رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة إذا قيل بالملازمة فيما كانت المقدمة محرمة. الثمرة الرابعة التي يناقشها المصنف هي دخول أو إيجاد مصداق وصغرى من صغريات اجتماع الأمر والنهي على القول بالملازمة، وعدم ذلك على القول بعدم الملازمة. فمن الثمرات التي ذكرت لبحث مقدمة الواجب والقول بالوجوب الغيري هي هذه الثمرة التي نسبت إلى الشيخ الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه، فنسبت إليه هذه الثمرة، وهي أنه إذا قلنا بالملازمة والوجوب الغيري فتدخل مقدمة الواجب في فرض حرمتها، كما لو سافر إلى الحج على دابة مغصوبة أو طائرة مغصوبة أو توضأ بماء مغصوب، فتدخل حينئذ مقدمة الواجب كصغرى من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي التي سيأتي تفصيلها، على اعتبار هناك قضية كبرى، كلية كبرى، هي أو تعنون باجتماع الأمر والنهي، لها مصاديق متعددة أو موارد متعددة. تكون مسألتنا هذه إحدى صغرياتها على القول بالملازمة والوجوب الغيري. فقال الشيخ الوحيد: لو افترضنا أن شخصا توفرت فيه شرائط وجوب الحاج ووجب عليه الحاج، وسافر أو أراد السفر على دابة مغصوبة، فإذا قلنا بالوجوب الغيري يعني بالملازمة بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، فهذا السفر منه على الدابة المغصوبة سيعامل معاملة إحدى موارد اجتماع الأمر والنهي. فباعتبار أن الدابة مغصوبة، هذا السفر منهيا عنه، وباعتبار وجوب الحج عليه وأن الحج لا يتحقق إلا بالسفر، فيترشح وجوب غيري من وجوب الحج على السفر، فيكون السفر واجبا. إذن يجتمع في ركوب الدابة المغصوبة أمر غيري ونهي نفسي. فإذا قلنا إذن هذا إذا قلنا بالملازمة وبالوجوب الغيري، أما إذا لم نقل بالملازمة ولم نقل بالوجوب الغير المترشح، طبعا كلامنا وجوب غيري يعني وجوب الغير الشرعي، فلا يكون السفر إلا واجبا بالوجوب العقلي، فلا يكون السفر إلا محرما، فلا يكون موردا من اجتماع الأمر والنهي. إذن على القول بوجوب المقدمة يكون هذا السفر على الدابة المغصوبة من موارد اجتماع الأمر والنهي، وإلا فليس منه. وحينئذ إذا قلنا بالملازمة وصار المورد من اجتماع الأمر والنهي، تتصف المقدمة بالوجوب وبالحرمة، هذا السفر يكون واجبا بالوجوب الغيري ومحرما بحرمة نفسية، فيصار في أخذ النتيجة إلى عناصر تلك المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، فعلى القول بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي الذي يعتمد هذا الجواز على مداخل منها أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، فبالتالي هذا السفر الذي يتصف بالغصبية وبالمقدمية فيه عنوانان من حيث الغصبية صار متعلقا للنهي، ومن حيث المقدمية صار متعلقا للوجوب، فيكون هذا السفر في نفس الوقت مصداقا للواجب ومصداقا للمحرم، فإذا جاء المكلف بهذا السفر يثاب أو يعد مطيعا، وبالتالي يثاب على اعتبار أنه جاء بالواجب، ومن جهة أخرى يعد عاصيا وآثما ويعاقب لأنه جاء بالمحرم. وإما على مدخل آخر في الجواز، وهو وقوف الأحكام على العناوين وعدم سريانها للمعنون، فأيضا يكون المورد الواحد هو واجب وهو محرم، فيدخل تحت الوجوب مصداق للواجب ومصداق للمحرم. وأما إذا قلنا بالامتناع في تلك المسألة، في مسألة اجتماع الأمر والنهي، إذا قلنا بامتناع الاجتماع، فحينئذ لا بد من تقديم الأهم، إما الوجوب وإما الحرمة. فإذا كان وجوب الحج في هذا المثال، إذا كان وجوب الحج أهم كان هذا السفر مصداقا للواجب الغيري فقط وتسقط الحرمة، وإن كانت الحرمة أهم وأشد فيسقط الوجوب ويكون هذا السفر مصداقا للمحرم فقط، مصداقا للغصب فقط. إذن باختصار الشيخ الوحيد حسب صحة النسبة إذا سافر المكلف للحج الواجب عليه على دابة مغصوبة كان المورد من اجتماع الأمر والنهي على القول بالملازمة ولم يكن كذلك بناء على عدم الملازمة، وبالتالي يتحقق أو تتحقق ثمرة للقول بوجوب المقدمة. هذا تصوير الثمر. إذا واضح مشايخنا نطبق العبارة. قال وربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة إذا قيل بالملازمة فيما كانت المقدمة محرمة، يعني في فرض أن يأتي المكلف بالمقدمة بمصداق المحرم، كما لو سافر على دابة مغصوبة أو توضأ بماء مغصوب، حينئذ يكون هذا المورد الواحد يتوجه إليه وجوب وحرمة. فما هو الموقف منه؟ هل يجتمعان أو نقدم أحدهما؟ قال فيبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه، يعني المسألة تكون خاضعة لعناصر ولمقومات مسألة الاجتماع. فإن قلنا بجواز الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، صار هذا المورد مصداقا للواجب ومصداقا للمحرم. وإن قلنا بعدم الجواز يعني بالامتناع، هو عدمه، يعني قلنا بالامتناع، صار ما جاء به المكلف موردا إما للوجوب إذا كان الوجوب أهم، أو للحرمة إذا كان النهي أهم، بخلاف ما لو قيل بعدمها، يعني بعدم الملازمة. هذا عدل لقوله إذا قيل بالملازمة فيما كانت المقدمة محرمة بخلاف ما لو قيل بعدمها، فلا تدخل المسألة أو لا تبتني المسألة على القول في مسألة الاجتماع. وفيه يناقش المصنف هذه الثمرة بثلاثة مناقشات. المناقشة الأولى مدخل هذه المناقشة أن المصنف يمنع صغروية هذه المسألة لتلك الكبرى، كبرى اجتماع الأمر والنهي. فيقول المصنف سواء قلنا بالملازمة والوجوب الغيري أم قلنا بعدم الملازمة والبقاء بالوجوب العقلي فقط، لا تكون مسألتنا من صغريات بحث اجتماع الأمر والنهي، وإنما تكون من صغريات مسألة النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا. فلا يسلم المصنف بما ادعاه الوحيد البهبهاني من ابتناء الدخول في مسألة اجتماع الأمر والنهي على القول بالملازمة، وإنما على كل تقدير لا تدخل مسألتنا في كبرى الاجتماع. وتوضيح ذلك أولا، يعني كمقدمة أولى أو خطوة أولى، نستذكر الفارق بين الكبريين أو البابين اجتماع الأمر والنهي، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد، اللي هي مسألة يعني ككبرى النهي عن العبادة أو المعاملة هل يقتضى الفساد أو لا؟ ما هو الفارق بينهما بحيث صارت أو كان هناك بابان ومسألتان؟ أما مسألة اجتماع الأمر والنهي فالمناط فيها أن يوجد عنوانان يتصادقان على وجود واحد أو مصداق واحد، وكل واحد من العنوانين يؤخذ كحيثية تقييدية للأمر والنهي، فأحد العنوانين يكون حيثية تقييدية للوجوب، والعنوان الآخر يؤخذ كحيثية تقييدية للحرمة. ومثال المسألة المشهور هو الصلاة في المغصوب، فعندنا عنوان أول هو الصلاة تعلق به الأمر، وعنوان ثان وهو الغصب تعلق به النهي، فهناك أمر موضوعه الصلاة حكمه الوجوب، وهناك نهي موضوعه الغصب وحكمه الحرمة، حكم الغصب الحرمة. وهذان العنوانان الصلاة والغصب كل منهما أخذ في لسان الدليل حيثية تقييدية، في الحكمين في الوجوب وفي الحرمة، وقد تصادقا في وجود أو فعل واحد من المكلف وهو الحركات الصلاتية، فعين الحركات التي يأتي بها المكلف هي تتصف بكونها حركات غصبية وحركات صلاتية. هنا يتحقق مورد لاجتماع الأمر والنهي، فهل نقول بالجواز أو بالامتناع؟ إذا قلنا بالجواز فإما مبني الجواز إما أن يكون مبنيا على وقوف الأحكام على العناوين، فبالتالي لا مشكلة من أن يتلازم عنوانان أحدهما محرم والآخر واجب، وإما أن يكون الجواز يبتني جواز اجتماع الأمر والنهي يبتني على أن تعدد العنوان يستلزم أو يكشف عن تعدد المعنون، بمعنى أن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون، ولكن هذه الحركات التي نراها واحدة هي في واقعها متعددة، فمن جهة كونها معنونا للصلاة هي حركات صلاتية يتعلق بها الوجوب، وهناك حركات أخرى بحسب الوجود الخارجي هي معنون لعنوان الغصب، فهناك هذا عنوان الغصب يكون متعلقا للنهي والحرمة، فهناك معنونان تسلط على كل منهما حكم غير الآخر، هذا على القول بالجواز. وعلى القول بالامتناع فمعناه أن الأحكام لا تقف على العناوين وإنما تسري إلى المعنون، وأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، فبالتالي هناك معنون واحد وهو الحركات الخارجية تسلط عليها حكمان لا يمكن أن يجتمعا، أمر ونهي، وجوب وحرمة، فحينئذ يقدم الأهم منهما إما الوجوب وإما الحرمة بناء على مرجحات أو أمور تذكر في محلها من باب وجود البدل للآخر أو غير ذلك مما يأتي في محله. إذن هذا ضابطة المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي. وأما مسألة النهي عن العبادة يقتضي الفساد فلا يشترط وجود عنوانين، وإنما عنوان واحد هو بعينه يكون متعلقا للأمر وللنهي، نفس العنوان الواحد كالصلاة حينما تقع مأمورا بها ومنهيا عنها كصلاة الحائض مثلا، فإن الأمر تعلق بالصلاة والنهي أيضا تعلق بالصلاة، والأحكام لا تقف على العناوين وإنما تسري إلى المعنون، فيكون المنهي عنه هو واقع الصلاة، فيقال حينئذ أن النهي إذا تسلط على فعل تعلق به وجوب وهو فعل العباد فهل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هذا ضابط مسألة النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا. حينئذ نأتي إلى محل بحثنا، ويا مشايخنا واضح إن شاء الله.
واضح إن شاء الله.
بين شيخ حسن سؤال عندكم؟
واضح إن شاء الله.
الآن نأتي إلى محل البحث، هل تتوفر فيه ضابطة المسألة الأصولية أم عفوا مسألة اجتماع الأمر والنهي أو ضابطة النهي عن العبادة يقتضي الفساد؟ يقول المصنف على اعتبار أن الواجب في المقدمة هو واقع المقدمة ولا مدخلية للعنوان إلا من جهة كونه حيثية تعليلية، يعني مجرد وسيلة وواسطة لنقل الحكم إلى الواقع الخارجي، فهذا الذي ركب الدابة المغصوبة فعله وهو هذا الركوب يتصف بعنوانين، عنوان الغاصب وهذا حيثية تقييدية للنهي، وعنوان المقدمية وهو أخذ بنحو الحيثية التعليلية وليس الحيثية التقييدية، بمعنى أن الواجب ليس هو المقدمة وإنما الواجب هو نفس السفر والانتقال والحركات السفرية لتحقيق التواجد والكون في الديار المقدسة، فليس هناك إلا عنوان واحد أخذ بنحو الحيثية التقييدية، وبالتالي صار بناء على القول بالوجوب صار السفر
واجبا بما هو سفر لا بما هو مقدمة، يعني بحسب عنوانه الذاتي وبحسب وجوده الواقع الخارجي هو الذي يكون مقدمة ويحقق تمكن المكلف من الحج. فالواجب هو نفس السفر بعنوان كونه سفرا لا بعنوان المقدمية، فلا مدخلية لعنوان المقدمية في تحقق الامتثال. وهذه الحركات السفرية التي هي واجبة بالوجوب الغيري على افتراض أنها عبادة يتعلق بها النهي من حيث عنوان الغصبية، فيقال حينئذ النهي وهو النهي عن الغصب هل يقتضي فساد العبادة أو لا؟ طبعا المثال الدقيق اللي ممكن أن يؤتى به في المقام هو الوضوء بالماء المغصوب، فيقال أن الواجب هو عين الحركات الخارجية من الغسل والمسح وليس عنوان المقدمية، وهذا واضح من لسان الدليل في وجوب الوضوء، إذ لم يقل الشارع المقدس إذا قمتم إلى الصلاة فتوضؤوا، وإنما قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا إلى آخره. فالذي أوجبه الشارع هو غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح القدمين، هذا الذي أوجبه، والذي يعني أن الواجب هو الحركات من الغسل والمسح بعناوينها الأولية بعناوينها الذاتية لا بعنوان مقدميتها للصلاة. فعنوان المقدمية ليس إلا حيثية تعليلية تكون سببا لترشح أو واسطة لترشح الوجوب على الحركات الوضوئية. وكون الوضوء بالماء المغصوب فنفس الحركات من الغسلتين والمسحتين يتعلق بهما نهي وحرمة من جهة تعنونها بعنوان الغصب، فيكون الوضوء منهيا عنه وهو عبادة، فيتوفر مصداق لمسألة النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا. إذن إذا قلنا بالملازمة والوجوب الغيري ففي مثل الوضوء يسأل هذا السؤال، إن قلنا بأن الأمر بأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد يقع الوضوء باطلا، وإن قلنا بأن النهي عن العبادة لا يقتضي الفساد يقع الوضوء صحيحا، ولا يكون داخلا محل كلامنا في المقدمة في وجوب المقدمة لا يكون داخلا تحت مسألة اجتماع الأمر والنهي، وإنما على كل تقدير المسألة داخلة، يعني عفوا على تقدير الملازمة والوجوب الغيري تكون داخلة تحت مسألة النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا، وإن قلنا بعدم الوجوب الغيري فلا تدخل في تلك المسألة، إذ لا يكون إلا وجوب عقلي فلا يقال بفساد الوضوء. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ هذا الجواب الأول. قال وفيه أولا أنه لا يكون من باب الاجتماع كي تكون مبتنية عليه، كي تكون مسألتنا مبتنية عليه على باب الاجتماع لتتحقق الثمرة ويكون أنه على القول بالوجوب يتحقق اجتماع الأمر والنهي، وعلى القول بعدم الوجوب الشرعي للمقدمة فلا تتحقق صغرى لاجتماع الأمر والنهي. أنه لا يكون من باب الاجتماع كي تكون مبتني عليه، لما أشرنا إليه غير مرة أن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة. ما هو المقدمة على رأي المصنف؟ هو الحمل الشائع، يعني الوجود الخارجي، يعني المصداق والواقع، وليس العنوان، لا بعنوان المقدمية. فيكون على الملازمة، إذا قلنا بالملازمة بين الوجوب النفسي والغيري وبالتالي ثبوت الوجوب الغيري للمقدمة، فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة بحسب الأمثلة، مرة في النهي عن العبادة ومرة نهي عن المعاملة. نعم، لو كان عنوان المقدمة حيثية تقييدية، يعني أخذ في لسان الدليل بما هو مقدمة وكانت له الموضوعية، فيكون عندنا عنوان المقدمية متعلقا للأمر وعنوان الغصب متعلقا للنهي، يتحقق مورد مسألة اجتماع الأمر والنهي. ولكن المصنف وين ركز حديثه؟ يعني سلم أنه من جهة الحرمة هناك حيثية تقييدية صارت متعلقة للنهي، لكن كيفما كان مقدمة لعبادة أو مقدمة لغير لعمل غير عبادي، على كل تقدير الواجب هو واقع المقدمة، يعني المقدمة بالحمل الشائع وليس عنوان المقدمية، هذا الذي يدفع كون المسألة من مسائل اجتماع الأمر والنهي. هذا الجواب الأول. إذا اتضح نجي للجواب الثاني إن شاء الله. الجواب الثاني يقول المصنف: لو تنزلنا عن المناقشة الأولى فلا تكون مسألتنا من مسألة الاجتماع أيضا. بيان ذلك أن المكلف إذا ركب الدابة المغصوبة مثلا فلا يخلو الأمر إما أن ينحصر السفر للحج على الدابة المغصوبة أو لا ينحصر، فمع عدم الانحصار ووجود وسيلة سفر أخرى لا تكون هذه المقدمة واجبة، يعني لا يكون السفر على الدابة المغصوبة واجبا، وإنما ينصرف الوجوب لخصوص المقدمة المباحة، لما تقدم من أن الوجوب مانع من تعلق الأمر، وإن كانت تلك المقدمة فيها اقتضاء المقدمية وفيها اقتضاء تحقق الغرض وهو تمكن المكلف من إتيان الواجب النفسي، ولكن الوجوب حيث كان هناك فرد آخر مباح وفرد مغصوب، يعني المقتضي للوجوب موجود في المقدمتين، في السفر على الدابة المغصوبة وفي السفر على الدابة المباحة، وبما أن السفر على الدابة المغصوبة فيه مانع فيتوفر المقتضي ووجد المانع فلا تكون تلك المقدمة واجبة. أما المقدمة المباحة ففيها المقتضي للمقدمين ولا يوجد مانع من تعلق الأمر، فيتعلق الأمر بالمقدمة المباحة، يعني بالسفر على الدابة المباحة، أما السفر على الدابة المغصوبة فلا يكون ذلك السفر واجبا. إذن لا يوجد اجتماع أمر ونهي لوجود أمر فقط. أما النهي في مورد الغصبية لا يوجد أمر وإنما يوجد نهي فقط، هذا مع عدم الانحصار. وأما مع الانحصار فتحصل مزاحمة بين الواجب والحرام، يعني على افتراض توفر شرائط الاستطاعة مثلا للحج وانحصر السفر للديار المقدسة على الدابة المغصوبة، هذا الانحصار يوقع المكلف في مزاحمة، إذ الواجب الذي يتمكن المكلف أو الفعل الذي يتمكن المكلف من إتيانه إما الحج بما له من المقدمات الممكنة أو يأتي بامتثال الغصب وترك الأفعال الغصبية. فحينئذ بناء على القاعدة التي تقول في مورد التزاحم يتقدم الأهم، فلو كان الحج هو الأهم، بعد هذا مثال احنا جبناه بالحج، وإذا قلنا بشكل عام فإن كان الواجب هو الأهم فلا يكون النهي متوجها للسفر ولتلك المقدمة، فيكون الحج واجبا ومقدمات الحج واجبة. أيضا يبقى عندنا شنو حكم واحد وهو الأمر، والنهي يسقط. وإما أن نقول بأن الحرمة هي الأهم، فبالتالي يسقط الوجوب النفسي لعدم التمكن من مقدماته، إذ لا يكلف الله عباد إلا بما يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فحيث هذا المكلف لا يتمكن من إتيان الحج بما له من المقدمات المباحة والممكنة فيسقط الحج، الوجوب النفسي يسقط، فلا يبقى متوجها للمكلف إلا النهي عن هذا السفر، فلا يتوفر في البين إلا نهي ولا وجود للأمر، فلا يكون هناك اجتماع للأمر والناهي. إذن باختصار المناقشة الثانية من قبل المصنف يقول هذا المكلف الذي جاء بالسفر المغصوب أو جاء بالفرد المغصوب لا يخلو أمره إما مع عدم الانحصار وإما مع الانحصار. فإن قلنا بالانحصار فإن كان المورد في الخارج مع عدم الانحصار فلا يكون هناك وجوب للمقدمة وإنما فقط حرمة للمقدمة المحرمة، لا يكون هناك أمر ووجوب وإنما فقط نهي. وعلى القول أو على حالة الانحصار لا يكون هناك إلا الأهم، إما الأمر وإما النهي. فعلى جميع التقادير، لاحظ النتيجة النهائية، على جميع التقادير لا يوجد عندنا أمر ونهي ليقال بالاجتماع، وإنما هناك فقط إما أمر وإما نهي. ما هو الفرق بين هذا الجواب وبين الجواب الأول، مناقشة المصنف الأولى والمناقشة الثانية؟ في المناقشة الأولى المصنف يمنع أصل دخول المسألة في الاجتماع والنهي، في اجتماع الأمر والنهي بعد التسليم بوجود أمر ونهي، يعني هناك أمر تعلق بالمقدمة أمر غيري، وهناك نهي نفسي تعلق بنفسي تلك المقدمة. فهناك أمر ونهي، ولكن كان لب الجواب ينصب على أن هذا المورد لا يكون داخلا في اجتماع الأمر والنهي، وإنما داخلا في النهي عن العبادة يقتضي الفساد. أما في الجواب الثاني، المصنف وجه عنايته لإثبات عدم وجود حكمين متوجهين لفعل واحد، ففعل المكلف الذي جاء به وهو السفر على الدابة المغصوبة على جميع التقادير إما أن يكون مأمور به فقط، وإما أن يكون منهيا عنه فقط، ولا يوجد هناك أمر ونهي. هذا الجواب الثاني. لكن لابد قرأتم لاحظتم أن جميع المعلقين والمحققين ذكروا بأن المصنف حذف هذا الجواب، في حياته يعني وفي بعض النسخ، ولذلك النسخة التي تنقل عن السيد الحكيم اللي هي كتابة تعليقته على الكفاية حقائق الأصول لم يذكر هذا الجواب أصلا، ذكر جوابين، جواب الأول اللي تقدم وما سيأتي جواب الثالث. والظاهر كما ذكروا أن السبب في حذف هذا الجواب الثاني أن هذا الجواب الذي ذكره المصنف بالتالي يعود إلى نتيجة مسألة اجتماع الأمر والنهي، يعني هو مسألة اجتماع الأمر والنهي في نهايتها في آخر المطاف هو يقال بوجود إما أمر وإما نهي، إذا قلنا بالامتناع فبالتالي إما أن نقدم الوجوب فيسقط النهي، وإما أن نقدم النهي فيسقط الوجوب. فكأن المصنف بهذا الجواب سلم بتحقق الثمرة ودخول المورد في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وكأنما قال بالامتناع ويتقدم الأهم إما الوجوب وإما الحرمة. قال وثانيا، واضح إن شاء الله مشايخنا؟
نعم شيخنا واضح.
وثانيا لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا، أصلا ماكو اجتماع كي تكون المسألة من اجتماع الأمر والنهي أو من النهي عن العبادة، ما عندنا حكمين، لا يكاد يلزم اجتماع الاجتماع أصلا لاختصاص الوجوب بغير المحرم في غير صورة الانحصار به. لاحظ لاختصاص الوجوب بغير المحرم في غير صورة الانحصار، يعني مع عدم الانحصار ووجود مقدمة مباحة ومقدمة محرمة، فمن الواضح أن المقدمة المحرمة لا يتعلق بها الوجوب، فهذا السفر على الدابة المغصوبة لا يكون إلا محرما، فماكو حرمة ووجوب كي يقال بالاجتماع. لاختصاص الوجوب بغير المحرم يعني بالفرد المباح في غير صورة الانحصار به، في صورة عدم الانحصار لا يكون هناك وجوب غيري يتوجه إلى المقدمة المحرمة، وإنما ينصرف الوجوب الغيري إلى المباح. وفيها يعني وفي صورة الانحصار إما لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذي المقدمة لأجل المزاحمة، لأنه إذا كان هناك انحصار يعني لا يتحقق السفر إلا على هذه الدابة المغصوبة، وهو قد تعلق وجوب الحج بذمته، فصارت هناك مزاحمة، يعني وقع المكلف في تزاحم، إما مثل الدخول للأرض المغصوبة لإنقاذ الغريق، إما أن يدخل ويرتكب الحرمة ويمتثل الواجب، وإما أن يمتثل النهي ولا يدخل ولكن يخالف الواجب. كذلك في المقام، إما أن يسافر على الدابة المغصوبة ويحقق امتثال الحج، وإما أن لا يسافر فيمتثل النهي عن الغصب ولكن يعصي الوجوب النفسي بالحج. هنا المصنف يقول بناء على المزاحمة فلا بد من تقديم الأهم، لاحظ وفيها يعني وفي حالة صورة المزاحمة، إما لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذي المقدمة، يعني إذا قلنا بأن الحرمة هي الأهم وقدمنا الحرمة فيسقط الوجوب النفسي، وإذا سقط الوجوب النفسي بعد ماكو وجوب غيري على المقدمة. إما لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذي المقدمة لأجل المزاحمة، وإما لا حرمة لها لذلك، وإما أن نقدم الوجوب إذا كان هو الأهم. فإذا قدمنا الوجوب فلا وجود للنهي ولا وجود للحرمة، ليش؟ أيضا للمزاحمة، وإما لا حرمة لها لذلك كما لا يخفى. هذا الجواب الثاني، ظاهر من لحق كمل الجواب الثالث وهو أيضا يحتاج إلى وقفة، يأتي الكلام فيه إن شاء الله في اليوم الرابع من جمادة الثانية. ما نعرف أنه يوم واحد بالشهر راح يتفق يوم الخميس أو يوم الجمعة، فعلى كل تقدير بذكرى استشهاد الزهراء سلام الله عليها تعارف التعطيل وإحياء ذكراها في اليوم الأول والثاني والثالث، فإذا اتفق أن أول الشهر يوم الخميس أو عفوا يوم الجمعة فالدرس يوم الاثنين، وإذا اتفق الأول من الشهر يوم السبت فالدرس يوم الثلاثاء. ونرجو من الأخوان جميعا أن لا ينسوا العبد الفقير وخادمهم من دعواتهم وزياراتهم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.